تكلمنا بالأمس عن بداية الطريق مع السادة الصوفية وما شرطوه للشيخ وما شرطوه على المريد. واليوم نتكلم بإذن الله وبفضله عن البداية في الطريق كما حدده السادة الصوفي. أولا، فاكرين احنا لما قلنا في أول طلب بيطلبوه يا بني إن استطعت أن تمسي وتصبح أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، يا بني ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة. وأنهم قالوا أن آفة الغل وآفة الغش في النفوس ومثار هذا الغل والغش هو حب الدنيا والتنافس فيها. حب الدنيا والتنافس عليها يوجد في النفوس الغل والغش، فتركوا الدنيا وانطبعت في مرآة قلوبهم الصافية. هيئة الأشياء وماهيتها، فرأوا الدنيا وحقارتها فرفضوها، وظهرت لهم الآخرة فطلبوها. من هنا كان رفض الدنيا أساس. ولذلك في البداية كده بيقولوا ويستندوا لقول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، وكمان قول الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. واعتبروا أن الجهاد في هذه الآيات هو جهاد النفس وليس جهاد العدو، ويذكرون الحديث عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس. كمان يذكر قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا على الدنيا والبعد عنها، وصابروا على الطاعات، ورابطوا. ومسكوا رابطوا دي ما هو الرباط؟ فقالوا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط تربط فيه الخيل. والآية نزلت في رسول الله وأصحابه، وأصل كلمة الرباط أي المكان الذي يربط فيه الخيل. فطالما لم يكن هناك رباط يربط فيه الخيل إذا قصد بالرباط أمر آخر. ما هو هذا الأمر الآخر المقصود بكلمة ورابطوا؟ قالوا نرجع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيشرح فيه. فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا وترفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء في المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قالوا إذن الرباط هو، وحددوا بقى، واحد ترك الاكتساب والاكتفاء بكفالة مسبب الأسباب. قال يا وشه في حاجة تانية، قفل باب معاملة الخلق وفتح باب معاملة الحق. الحاجة الثالثة وصل الليل بالنهار في العبادة والخروج عن كل عادة. الحاجة الرابعة نزع الغل من القلب والبعد عن المخالطات واجتناب التبعات. مع المخالطة بالناس هتعمل تبعات، هتخلط تقول له كلمة تضايقه تحرجه تتكلم عنه تغتابه، فيه هتبقى تبعة، هتبقى التبعات، لأن العبد له ذنوب خاصة بينه وبين ربنا، وذنوب خاصة بالخلائق، الخاصة بينه وبين ربنا استغفر الله تشيلها، اللي بينه وبين الخلائق بيسموها تبعة، جمعها تبعات. تيجي يوم القيامة تبص تلاقي شتم هذا وسب هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته لهذا ولهذا ولهذا، حتى إذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. قال طب ما له من الخلق بقى؟ ما له من الخلق بقى؟ فالاجتناب البعد عن المخالطة واجتناب التبعات ووصل الليل إلى النهار بالعبادة والخروج عن كل عادة. قفل المعاملة مع الخلق وفتح المعاملة مع الحق، ترك الاكتساب والاكتفاء بكفالة مسبب الأسباب. طب هنعمل كده ازاي؟ هنوصل لكده ازاي؟ قال لك من هنا انشئت الخلوات والخناقة والزوايا وسموها الرباط. وهذا الرباط يمكن الكبير منكم في السن يذكر زمان كان بيبقى فيه خنقات وخلوات، وفي مساجد زي مسجد في مصر، في مسجد بيرف ورا سيدنا الحسين، تجد كل اوض 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 الاوضه لا تتعدى طولها مترين وعرضها متر خلوه، هي دي خلوات الشيوخ. اعتبروا الرباط ده واعتبروا نفسهم فيه مرابطون، سابوا بقى الدنيا كلها والتزموا بالمبادئ دي اللي هم في البداية بقى الطريقة، وجم قالوا المرابط نوعين. النوع الأول هو المرابط في الثغور، يدفع عمن وراءه زي العسكري اللي واقف وردية وزمايله نايمين، بقى مرابط عين باتت تحرسه في سبيل الله لا تمسها النار ابدا. فهذا الرباط زي اسكندريه تغلق. كل اهل اسكندريه المكلفون بحراستها في رباط. ليه؟ لانهم حارسين بقى الدلتا بالكامل والقاهره والصعيد، لان الغزو اللي يجي من طريق البحر هيجي عن طريق اسكندريه، فحراس اسكندريه اهل رباط. فقالوا المرابط نوعين، النوع الأول هو الرجل شاكي السلاح ساهر يدفع عمن خلفه ويحرس، ده النوع الأول. النوع الثاني المرابط في الله في الرباط اللي هي الزوايا والخلوات، يعبد ويسجد ويدعو يدفع عمن وراءه البلاء. ازاي؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لولا شيوخ ركع، او لولا عباد لله ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ثم يرد رضا. وقال ان الله يدفع بالعبد الصالح عن مئة من أهله ومن جيرانه البلاء. وقال إن الله يصلح بالعبد المسلم الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله، ولا زالوا في حفظ الله ما دام فيهم. يبقى إذن دول في رباط فهم الركع العباد السجاد الذين يدفعون البلاء عن البلاد والعباد. طيب، وقالوا انه احد هؤلاء الشيوخ كان في خلوته فارسل له اخ في الله فقال له ادعوك للغزو في حرب من الحروب هجم فيها الكفار على ثغر من ثغور المسلمين، فبعت له قال له سيب الخلوة وتعالى ادعوك للغزو. فرد عليه قال له يا اخي لقد اجتمعت الثغور كلها في ثغر واحد، وهذا الثغر عندي في باب واحد وقد أغلق الباب. فبعت الثاني يقول له لو أن كل المسلمين قالوا ما قلت وفعلوا ما فعلت لضاعت بلاد المسلمين. فرد عليه قال والله يا أخي لو أن كل المسلمين فعلوا ما فعلت لهزم الأحزاب بغير قتال. فوجهت نظرهم، وجهت نظرهم، إذا انصلحتم انصلح حالكم، هابكم عدوكم نصركم الله عليهم بغير قتال كما فعل في الأحزاب وكما فعل في خيبر وفي غير سماء، فما أوجبتم عليهم من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وما رميت إذ رميت ولكن الله رب وما جابوا الآيات كلها اللي بتبين أن الله تبارك وتعالى هو الناصر ومن نصره إلا من عند الله. الرباط بقى في شبان مريدين وفي شيوخ وفي خدم، أما الشيوخ فهم الشيوخ لهم خلواتهم، وأما الشباب فهم المبتدئون المريدون السائرون على الطريق، وأما الخدم فهم الداخلون في الطريق في البداية. عندهم بقى أول بداية الطريق الخدمة، يعني أنا الوقت هروح للشيخ وأقول له أنا عاوز أخش الطريق، بقى متشبه، احنا قلنا بقى من الأول خالص أنا بشرح الكلام اللي كان صعب عليه، المتشبه ثم المتصوف ثم الصوفي ثم الشيخ. فالمتشبه ده من تشبه بقوم فهو منه، قال لك أنت الآن لم تبلغ حال القوم، هذه الأحوال الثانية للشيوخ أنت لست مؤهلا لها، فاخدم من أهل لها تشاركه في الثواب. بداية كده الشيخ قاعد له حاله مع الله، هتقعد انت تعمل ايه بقى؟ لسه لا تعرف تذكر، واحنا قلنا الذكر عندهم اربعة انواع، ذكر اللسان وذكر القلب وذكر السر وذكر الروح. ذكر اللسان ذكر العادة، وذكر القلب ذكر أثر الصفات، وذكر السر ذكر الصفات ذكر الهيبة، وذكر الروح ذكر الذات ذكر المشاهدة. فين احنا بقى من السلم الطويل ده؟ يبقى بدايتك كده اخدم اخوانك واخدم الشيوخ، تقوم اولا تعلم الادب، ثانيا تعلم التواضع، ثالثا أنت لست على مستواهم ولم تؤهل لأحوالهم، فإن خدمتهم شاركتهم في الثواب حتى تؤهل لأن تكون على طريقهم. النقطة الرابعة، بهذه الخدمة وبهذا التأدب والتواضع ومخالطة الإخوان تؤهل لسلوك الطريق. عباد البداية. طيب، قالوا كمان ما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض تنادي بعضها بعضا، هل مر عليك أحد صلى أو ذكر الله عليك؟ فمنها ما تقول نعم ومنها ما تقول لا، فمن قالت نعم علمت أن لها فضلا على غيرها. قالوا كمان ما من بقعة من بقاع الأرض يصلي عليها عبد لله أو يذكر الله عليها إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه حين يموت. فالرأوا دي أخبار عن رسول الله واستشهدوا بقول الله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض على آل فرعون لما ربنا أغرقهم وأهلكهم قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فبكاء السماء وبكاء الأرض نفي البكاء عنهم عن آل فرعون يبقى لم في غيرهم تبكي عليهم السماء وتبكي عليهم الأرض. ولما نزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له من هذا الذي اهتز العرش لمماته لما مات سعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال انه شيعت جنازته 70,000 ملك وقال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. اذا الارض من ذكر الله عليها بقى لها ايه شأن. وهم خدوا قول الله تبارك وتعالى اللي بيقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قالوا أهو ده الوصف بتاع أهل الرباط رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع اللي هو سرق الاكتساب اكتفاء بكفالة مسبب الأسباب عن ذكر الله. يبقى ذكر الله حاجة هي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم. قالوا ما هي البيوت؟ فلما ترجعوا للتفسير قالوا البيوت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو بيوت المدينة أو المساجد أو بقاع الأرض لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهور. إذن العبرة بالرجال وليست العبرة بالأرض. يعني فرض جامع اتبنى زي الجامع بتاعنا ده مفيش حد ما بقاش فيه بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وما بيذكرش بقى ما بقاش فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ما بقاش. يبقى العبرة بالرجال ولا بالمكان؟ بالرجال. يبقى حيث اجتمع الرجال الذين تحققت فيهم أوصاف الآية فذلك هو البيت الذي أذن الله أن يرفع. واتكلموا واستندوا أن كثير من الأصحاب كانوا كده منهم أهل الصفة تركوا الزرع وتركوا التجارة واجتمعوا في الصفة وتركوا الاكتساب وقعدوا لذكر الله بس وهم دول نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وهم دول نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولما نزل جبريل بالآية خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته فنظر إلى أهل الصفة وتبسم وقال الحمد لله الذي جعل من أمة محمد من أمر محمد أن يصبر نفسه معهم. قالوا فدول أهل الصفة فإحنا بنتشبه بأهل الصفة. وجابوا سيرة أبي الدرداء وده صحابي جليل لما قال كنت تاجرا وصاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن تجتمع عليه التجارة والعبادة فلم تجتمعا فتركت التجارة وآثرت العبادة ألا إني لا أحرم التجارة ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. خلاص ده كلامهم احنا بنتكلم على كلامهم وبنستند اللي هما بيقولوا ايه ها ايه كمان بيقولوا. قال لك بيقولوا في ناس راحت اشتكت لرسول الله وقالوا له يا رسول الله انا ناكل ولا نشبع فسالهم طبعا انهم بياكلوا فرادى فامرهم بالاجتماع على الطعام وخير الطعام ما كان في اناء واحد وكثرت عليه الايدي. يبقى لازم يجتمعوا على الطعام ما فيش كل واحد ياكل لوحده زي الموضه دلوقتي كل واحد ياكل في طبق ها لكن بيوت الصالحين ما فيش كل واحد ياكل في طبق، تجد طبق واحد ياكل منه الكل وما ياكلش من وسط الاناء، ياكل مما يليه زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام، لان البركه تنزل في وسط الاناء. قالوا كمان انه لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم على ترابيزه ولا على مائده ولا سوان، وانما كان ياكل على السفره، والسفره بيتفرش في الارض فراش ورقه تحط عليها الطعام او صماط تحط عليه الطعام، فمنعوا الاكل على الموائد واكلوا على الارض، وزي ما كان النبي بياكل، وزي ما كان يقول انما اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد. وبالتالي لما اجتمعوا بقى في الخانقاهات وفي الزوايا وفي المساجد وفي الرباط، اجتمعوا بقى بغير غل وبغير غش، وتصافت قلوبهم وصفت نفوسهم، وقالوا اخوانا على سرر متقابلين نزعنا ما في صدورهم من غل. فقالوا اذا نزع الغل من النفوس، ده بنسبوا الدنيا، هيجي الغل منين؟ هيجي الغل منين؟ مش هيجي بقى. شرطوا حاجه ثانيه، قالوا على سرر متقابلين، فشرطوا في المقابله المقابله بالسر والعلانيه، وان تستوي الظواهر مع البواطن. يبقى وشك زي ظهرك وظاهرك زي باطنك، ويبقى وشك مع اخوك زي بطنك مع اخوك، يبقى كلامك معاه في وشه هو كلامك معاه او عليه فين؟ من خلف ظهرك. طيب الناس اللي في الرباط دول ما فيش غير كده بس رباط؟ قالوا لا، في حاجه ثانيه. تسمعوا انتوا حتى تعبير يقولوه زمان، يقول لك ده شيخ سجاده. شيخ ايه؟ سجاده. ايه اصل السجاده دي؟ قال لك السجاده دي لها اصل من السنه. ازاي؟ قال لك روت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتتكلم عنه بتقول كنت اصنع لرسول الله او اعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا من ليف يصلي عليه اذا قام من الليل. وروت ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه كانت تفرش لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمره بالمسجد فيصلي عليها. فقالوا ان زاوية الشيخ سجادته، وهمه مهمه، وهمه لا يتجاوز سجادته. ادي شيخ السجادة اللي هو معاه سجادته حيثما كان قاعد على السجادة، بقت السجادة دي جامع، بقت السجادة دي الخلوة، بقت السجادة دي الزاوية، فاتخذ لنفسه سجادة اللي يسموه شيخ السجادة. ملوش بقى خلوة، يبقى دايما في جلوه، الخلوه لوحده والجلوه مع الناس. يعني احنا دلوقتي ايه؟ في خلوه ولا في جلوه؟ في جلوه. لما اخش الاوضه لوحدي ابقى في ايه؟ في خلوه، خلى بنفسي. اما الجلوه من ايه؟ من التجلي، تجلى للناس وظهر لهم. فقال لك اصحاب الخلوات هم الذين لا يقدرون ولا يصبرون على مخالطه الناس. درجه اقل، درجه اقل، اللي هم اعتزلوا، خافوا على انفسهم وخافوا من المخالطات واجتنبوا التبعات، ونفوسهم قد تقوى عليهم اذا خالطوا الناس بالغرور بغل بكذا بكذا بكذا. اما الساده المحققين فهم الذين في جلوتهم هم في خلوتهم. يعني جلوته خلوته، يعني هو في الجلوه يبقى الخلوه برضه، يغلب ولا يغلب، ويفترس ولا يفترس. ده وصفه هم اللي بيقولوا، يعني يغلب ولا يغلب، ويفترس ولا يفترس. فهو في سجادته او على سجادته في زاويه، همه مهمه، هم نفسه مهم، ولا يتجاوز همه السجاده التي يجلس عليها. ده اللي بيقولوا عليه شيخ الايه؟ سجاده. طيب وبعدين هما بيقولوا ايه؟ بيقولوا ولا يغرنك، اواخرهم بقى، ولا يغرنك ما تراه من تقصير اهل التصوف في زمنك هذا. فتقصيرهم لا يقدح في اصل طريقهم وما كان عليه سلفهم. يعني زي ما تقول الاسلام حاجه والمسلمين حاجة تانية، ما تحكمش على الإسلام بالمسلم، احكم على المسلم بالإسلام، ولا تحكم على التصوف برجاله، وإنما احكم على الرجال بالتصوف. ولذلك يعني دايما لا يعرف الحق بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق، مش كده؟ لا يعرف الحق بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق. فيعرف التصوف برجاله؟ لا، يحكم على الرجال مدعي التصوف او الصوفيه باحكام التصوف وعلمه وقوانينه. اذا كانوا على النمط يبقى مش على النمط، يبقى هم اللي غلط مش التصوف اللي غلط. بكده بيبان الرباط بالنسبه لهم والاصل في الزاويه والخناقه والخلوه وشيخ السجاده، وازاي يبتدي المريد بالخدمه الاول يوم يشارك في الثواب، وبعدين يؤهل الاحوال الثانيه، ولما يؤهل الاحوال الثانيه يبقى ايه يبتدي يخش في الطريق. قالوا في طائفه ثانيه غير بقى بتوع الخلوات وبتوع السجاده، الطائفه الثالثه دي طائفه السواحه. وقال لك لما ربنا قال السائحون اللي هم السائحون في البلاد، وكان منهم واحد اسمه ابراهيم الخواص من السابق القدام قوي. ابراهيم الخواص ده كان لا يمكث في بلد اكثر من 40 يوما ويرحل، ما هوش بلد واحده اكثر من 40 يوم يرحل. ويقول لك اذا مات الرجل في غير مكان مولده قيس له من مكان موته الى مكان ميلاده اثر الاثر من الجنه، لان ربنا خرجه موته بعيد عن بيته، عشان كده بيبعد كل مدى، يبعد كل مدى يبعد وينتقل ويرتحل وينتقل ويرتحل حتى يقاس له الاثر بين مولده وايه ومدفنه. هؤلاء السواحون المسافرون في البلاد دول ما يقعدوش في حته ابدا، يسافر من بلد لبلد ويسافر من بلد لبلد، يفضل يرحل يدعو الى الله حيثما كان، يمشي بين الناس بالنصيحه عشان يبقى من العباد اللي هو اتقال فيهم وقلنا عنهم امبارح احب العباد الى الله الذين يحببون الله الى عباده ويحببون العباد الى الله، الذين يمشون على الارض بالنصيحه. دول فئه ثانيه اللي هم السائحون اللي بيسافروا بصفه مستمره ولا يبقون في مكان واحد. دي الفئات اللي هم قسموها فئات الرباط والمرابطة والمجاهدة. الفئة الثانية فئة السجانة، ودي فئة يمكن أقوى شوية. الفئة الثالثة اللي هي الفئة اللي بتسوح في البلاد ولا تمكث في مكان واحد. على سبيل المثال عشان تشوف التفاهم بينهم وبعض كان ازاي، الذنون المصري أحد رجال التصوف المتأخرين شوية، كان معاصر لربع العدوية، بعت لأحد زملائه في الطريق في ذلك الوقت أبو اليزيد، بعت له قال له مع رسول يا أبا اليزيد إلى متى النوم وإلى متى الراحة وقد سارت القافلة، إلى متى النوم وإلى متى الراحة وقد سارت القافلة. بيقول له كده ليه؟ عشان قاعد مطرحه والناس بتجيله ما بيسحش في الارض، فبقول له القافله مشيت وانت قاعد نايم ومستريح. فرد عليه ابو اليزيد مع رسوله قال له ايه؟ قال له قل له من بات في منزله ونام ثم بلغ المنزل قبل القافله البطل، ان البطل من الرجال الذي ينام ويصل الى المنزل قبل القافل. فلما وصلت الرساله لذنون اللي بعد ينصح اخوه امل هذا حال لا نبلغه بحال، هذا حال لا نبلغه بحال. يعني كانوا يحترموا بعض وكانوا يبعثوا بعض ويعرفوا بعض وهكذا. بكده بيبقى ده بدايتهم. بعد كده هنبتدي بقى نتكلم ان شاء الله عن الحال اللي احنا فيه النهارده. مفيش رباط، مفيش رباط. طب احنا النهارده عاوزين نخش عند الساده دول ونبدأ الطريق معاهم، فين الرباط؟ فين الخلوه؟ فين الخنقه؟ فين الزوايا بتاعتهم؟ سالوا برضو الانسان مش محروم الان، لانه زي ما كان امبارح اتكلمنا عن الخرقه والبيعه وقلنا التفويض والدخول في حكم الشيخ والخروج من الاختيار الى اختيار الشيخ ومن ارادتك الى اراده الشيخ. وبرضه في ناس ما بياخدوش بالخرقه ولا بالبيعه ولا الكلام ده كله وعندهم القوه في نظرهم بالنظر بعينه، نظرهم دواء وكلامهم شفاء، وهم الذين يدفعون عن العباد البلاء. المستوى ده ما بيديش بيعه ما بيديش خرقه، ده مستوى. برضه في مستوى تاني لهم اللي هو ما فيش خلوة ما فيش خناقة ما فيش رباط، لكن بصحبة الشيخ حيث كان والتلقي من الشيخ في كل أوان.